أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الوضع والعلاقة اللغوية. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون. إذن الكلام كان في الاتجاهات الثلاث في تفسير السببية بين اللفظ والمعنى، وكان الاتجاه الثالث للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهو أن علاقة السببية بين اللفظ والمعنى تقوم على أساس قانون موجود في الذهن البشري، وهو أنه إذا اقترن تصور شيء مع تصور شيء آخر في ذهن الإنسان إما مرارا عديدة حتى لو كانت على سبيل الصدفة أو مرة واحدة في ظرف مؤثر، فإنه تقوم علاقة السببية بينهما، ويكون أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى التصور الآخر. فقال: الوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، يعني تقرن أنت بها لفظا بمعنى. وقلنا أنه هل نقول بأن التعريف عملية تقرن بها لفظا بمعنى، أو نقول عملية يقرن بها لفظ بمعنى؟ فكرت بالسؤال، أحد وصل إلى جواب؟ السؤال أنه تعريف الوضع عند السيد الشهيد بناء على الاتجاه الثالث، قال: الوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، أو نقول بتعريف آخر عملية يقرن بها لفظ بمعنى. يعني نخلي بناء على صيغة المجهول لا المبني للمعلوم. شنو الجواب؟
نعم، وخص العام هو أن يقرن بما أن يعني تعدد معاني الألفاظ، وتقرن هذا معنى خاص يعني يفهمه الشخص عندما.
ما وضح يعني شنو تقرن أو يقرن، يعني أعم من وين يصير أعم؟ أنه وجود معاني الألفاظ كثيرة مو لعبية، يعني تقرن أنت بين اللفظ والمعنى، ومرة نقول صيغة مبني للمجهول يقرن لفظ بمعنى.
تفضل. يقرن تكون يعني أصح شوية.
السبب
لأنها تكون من الوضع، مثلا لوضع اللفظ هذا قرنه به المعنى،
فإذا قرنه يعني تقرن، يعني يقرن الواضع. إيه
بس هذا تقرن أنا أقرن
يعني. لا تقرن يعني يقصد الواضع، ما يقصد أي واحد. يعني أنت ممكن تصير واضع إذا حطيت لفظ لمعنى واستعمل الناس، راح يصير أنه أيضا تقرن عملية يقرن الواضع بها لفظا بمعنى، مو مشكل. حط أنه بدل ما تقرن أنت يقرن الواضع، أو نقول يقرن
بمنطق الوضع قسمة تعيين وتعيين.
زين.
التعييني اللي هو أنت قام بتعيين معين.
زين.
والتعييني كثرة الاستعمال، مثلا يستعمل يتعين هذا.
في ربطة هذي؟
ربطة لما يقول يقرن، يقرن إن الإنسان الذي يقرنه يعني.
يقرن ولا يقرن؟ يقرن يعني أكو شخص يقرن.
يقرن وهذا يشمل التعييني بس.
نعم.
يقرن يشمل التعييني والتعييني.
أحسنتم. نعم. الوضع على قسمين: وضع تعييني ووضع تعيني. مر عليكم في منطق الشيخ المظفر. إذا قلنا يقرن الواضع، معنى ذلك رح يشمل الوضع التعييني فقط. أما إذا قلنا يقرن، سواء كان هناك واضع أو كان من كثرة الاستعمال، فيشمل الوضع التعييني والوضع التعيني، فالعبية من هالجهة. إذن يقرن يكون أعم لأنه يشمل الوضع التعييني والوضع التعيني. أما إذا قلنا يقرن الواضع، يعني عندي وضع تعييني فقط ولا يشمل الوضع التعيني. حتى لو هذه المعلومة جايبينها من مصدر أو من مكان آخر ما في مشكلة، المهم أنه إحنا نفكر بالموضوع، مو بالضرورة واحد يقدر هو من كيف يطلع شيء. نعم يكون أفضل أنه مبني المجهول أفضل لأنه راح يشمل الوضع التعيني أيضا. الآن هذا الاقتران سيد الشهيدي بين بمثال عرفي يقول إذا ذهبت إلى طبيب للعيون وكان اسمه جابر فتريد أن تركز اسمه في ذهنك فتقرن بشيء آخر فتقول مثلا أنا أمس قرأت كتاب كان اسم المؤلف جابر، ما هو اسم طبيب العيون مؤلف هذا الكتاب، حتى تربط بين طبيب العيون مع مؤلف الكتاب، وبذلك تجعل علاقة بين الاسمين. فحينما تريد أن تعرف اسم طبيب العيون تتذكر اسم المؤلف. وهذا يصبنه في حياتنا أحيانا، تعمل كثير تقرن أشياء بأشياء. مثلا الآن لو عندك تاريخ في سنة مثلا 1973 مثلا، أنت ما تقدر تحفظ وايد تواريخ، تربط مثلا نفرض أنت مولود في سنة كذا، تقول أن هذا التاريخ بعد ولادتي بمثلا كذا من السنوات فتربط به تاريخ ميلادك، لكن تضيف عليه عدد. إذن أكو عملية الربط في الذهن، دائما تحاول تربطه مع شيء ما تنساه، شيء مؤثر في حياتك بحيث أنك ما تنساه، لذلك تربطه تقيسه عليه. أما إذا الثاني قابل للنسيان بعد ما تقدر تربطه. تلاحظ أنه الطلبة الشطار في المدارس وايد يستعملون هالأمر، دائما يربط الأشياء، الذكي هو يربط الأشياء فيقدر يحفظ، يعني المعلومات يربطها في ذهنه، أولا يرتبها في ذهنه. طالب الأقل شطارة عادة ما عنده عملية ترتيب المعلومات في ذهنه، هذا هم صاير في الحوزة. أكو مثلا نفرض في النحو، شلون تقدر تحفظ المطالب؟ ترتبها في ذهنك، تمشيت بالكتاب بترتيب معين، مبتدا خبر فعل فاعل، احفظ كل باب مع مثال واحد، مو تحفظ القاعدة، القاعدة قد تنساها، لكن اربطها بمثال وإعراب المثال عندك. والأمثلة عادة شو تتغير؟ تتغير الكلمات فيها لكن الإعراب ثابت، المبتدا والخبر شيء واحد، تحفظ لك مثال زيد جاء زيد قادم وراح يتغير إلى شيء آخر، بدل زيد يصير عمرو، بدل قادم يصير كلمة ثانية. إذا مع كل باب احفظ مثال معين، وهذا المثال عندك الإعراب في ذهنك، هل تتغير الكلمات نفس الإعراب يأتي. وفي النحو أنت عندك قوالب 50-60 قالب تحفظه، تصير أستاذ في النحو وتقدر تعرب وتصير عندك الملكة. وهذا جاري أيضا في كل العلوم الحوزوية، لكن الطريقة قد تختلف في ذهن الطالب عن طريق الربط. مثلا الآن لنفرض علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، تعرف توجد ثلاث اتجاهات، شلون تحفظهم؟ ثلاث كلمات تحفظهم، علاقة ذاتية اعتبارية اقترانية، حفظت الآن الاتجاهات الثلاثة، وتحفظ جملة جملتين تحت كل عنوان، مو أنه تحفظ كل الكتاب، خلي يكون في ذهنك فقط عناوين مع الشرح بسيط، بعدين بالامتحان تقدر تتوسع بالشرح. بعض الطلبة يبون يحفظون كل الكتاب، هذا مستحيل يصير أصلا، لكن تقدر تحفظ عناوين. فصار عندك الآن في كم صفحة نتكلم عن الاتجاهات، 5-6 صفحات تحفظها في ضمن 3 كلمات. فآخر شيء كتاب الأصول كله موجود، الحلقة الأولى في ذهنك مرتب على عناوين فقط، عبارة عبارتين، هذا ما تنسى. أما إذا تريد أن تحفظ كل الكتاب هذا مستحيل. فيقول ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه يعني بين طبيب العيون وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر، فلأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى. أساسيا يعني لا يوجد اختلاف أساسي بين الطريقتين.
طريقة شنو؟
طريقة ربط اسم طبيب العيون باسم المؤلف أو تربط بين اللفظ والمعنى بنفس الطريقة. يعني عملية الاقتران بين اسم طبيب العيون واسم المؤلف والاقتران بين اللفظ والمعنى بنفس الطريقة، هنا عندي اقتران وهنا عندي اقتران. وعلى هذا الأساس حط عنوان جانبي: التبادر علامة الحقيقة. التبادر علامة الحقيقة. الآن حينما أقول كلمة أسد شنو يأتي إلى أذهانكم؟ الحيوان المفترس. إذن ما تبادر إلى أذهانكم هذا هو المعنى الحقيقي، وكذلك قص في جميع الألفاظ. طبعا هذا التبادر للمعنى يأتي إلى من يعلم باللغة، أما الجاهل باللغة بعد هذا التبادر ما يكون عنده. أما إذا شخص ما يعرف كلمة الأسد بعد ما يأتي في ذهنه شيء، وهذا جاري في كل اللغات. من يعلم بمعنى الكلمة في هذه اللغة حينما ينطق هذا اللفظ فيأتي إلى ذهنه المعنى، وهذا التبادر يعني ما يأتي إلى الذهن من معاني تكون هي المعاني الحقيقية، لأن المعلول يكشف عن العلة. التبادر هو المعلول والمعنى الموضوع هو العلة. لماذا يتبادر إلى ذهني هذا المعنى؟ لأنه في مرتبة سابقة يوجد معنى لهذا اللفظ، فالمعنى هو العلة والتبادر هو المعلول. فحينما يأتي عندك التبادر تنتقل من التبادر إلى المعنى، وهذا انتقال من المعلول إلى العلة. شو يسمونه في علم المنطق؟ الإني. انتقال إني، كشف إني، انتقال من المعلول إلى العلة. والانتقال من العلة إلى المعلول شو سمي؟ لمي. لذلك يقول: وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق اسم أن انسباق المعنى الموضوع له وتبادره. عطف تفسير، شو معنات انسباق المعنى الموضوع له؟ يعني التبادر. فالتبادر هو انسباق المعنى الموضوع له إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. فحينما تسمع اللفظ ينسبق ذهنك إلى المعنى الموضوع له.
نعم. انسباق المعنى
الموضوع له اللفظ، وسابقا الموضوع هو اللفظ والمعنى هو الموضوع له، والعملية عملية الوضع، فالمعنى موضوع له واللفظ هو موضوع. المعنى الموضوع له هذا اللفظ، يعني الموضوع لللفظ، المعنى الموضوع لللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع، يعني علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، وجعله يعني جعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، وهو المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو المعنى الموضوع له، لأن المعلول وهو التبادر يكشف عن العلة وهو المعنى الموضوع له كشفا إنيا، لأنه انتقال من المعلول وهو التبادر إلى العلة، يعني المعنى الموضوع له يكشف عن العلة كشفا إنيا. ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. لذلك نسمع: التبادر علامة الحقيقة. ما هو الاستعمال؟ استعمال اللفظ في المعنى. إذا صار عندي لفظ وهو الموضوع، وعندي معنى وهو الموضوع له، وصار عندي علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، الآن أريد أن أستعمل هذه الألفاظ. كلامنا الآن سابقا قبل الاستعمال أنه عندي علاقة سببية بينهما، الآن أريد أن أستعمل اللفظ لأخطر المعنى في ذهن السامع. فإذا نستفيد من هذه العلاقة اللغوية، علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، فنستعمل هذه الألفاظ وأستعمل هذا اللفظ حتى أخطر المعنى في ذهن السامع. فاستعمال اللفظ في معناه، معناه أن الشخص يوجد في ذهنه معنى ويريد أن ينقل هذا المعنى إلى ذهن السامع فيستعمل الألفاظ الموضوعة ويتكلم، فالسامع يسمع هذه الألفاظ فيترجم ذهنه هذه الألفاظ إلى المعاني التي يريدها هذا المتكلم. فيقول ما هو الاستعمال؟ بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما، يعني بين اللفظ والمعنى. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر تعبر عن المعنى لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما. المتكلم في ذهنه يوجد معنى يريد أن ينقل هذا المعنى إلى ذهن السامع طريقة مباشرة، ما يقدر، يعني ما عندنا إحنا عن طريقة توارد الخواطر توارد المعاني، فباللفظ. فتتكلم بهذه الألفاظ، السامع يسمع هذه الألفاظ يحولها إلى تصورات ذهنية، يحولها إلى تصورات عن الألفاظ، ويعلم أن هذا اللفظ هو هذا المعنى، فيترجم هذه الألفاظ إلى معاني فيفهم المعنى الذي تريد. لكن هنا ممكن أن السامع يقع في اشتباه، أحيانا تتكلم بشيء السامع ما يفهم ويقول لك ما فهم، تقول له بعبارة أخرى، أو يشتبه ويأخذ المعنى المشتبه أصلا، هو يروح ينقل يقول ترى فلان يقول وفلان أصلا ما قال. هذا واضح في واقعنا أيضا كثير ما يحدث، يقول فلان يقول المرجع الفلاني يقول، تروح تبحث أصلا المرجع من قال هذا الكلام، هذا واقع اشتباه، نتيجة الاشتباه أيضا واقع، لأن السامع ما ينقل ما يترجم الألفاظ إلى المعاني التي تريد، تصير في ذهنه معاني ثانية. توارد خواطر، يعني ما أقدر أنقل المعنى في ذهني مباشرة إلى ذهنك، ما أقدر. أنا أقدر أنقل مثلا عندي أنا قاعد أتصور تصوراتي أقدر أنقلها إليك، ما أقدر، لا طريق إنه عن طريق الهواء ولا عن طريق وايرات، ما ممكن. أنت عندك بلوتوث تنقل من تليفون إلى تليفون الصورة، هذا ما موجود عندنا، لا بلوتوث لا واير لا طريق آخر. شلون تنقل المعاني؟ عن طريق الألفاظ. الله عز وجل جعل عندنا وسيلة لنقل المعاني إلى ذهن السامع، أعطانا القدرة على النطق وتكوين الألفاظ. الإشارة نعم، اللي ما يستطيعون الكلام أيضا يألفون علاقة بين الإشارة والمعنى. إحنا مو كلامنا عن لغة الإشارات الآن، إحنا عندنا إشارات، أنت الحين واحد يقول لك شيء تسوي له كذي، يعني نعم يفهمه، أو تسوي له لا، تحرك رأسك يمين ويسار، موجود أحيانا نستعمل الإشارات، لكن مو هو الأساس، الأساس الألفاظ. نعم أحيانا نستعمل الإشارات، لكن ما عندك كتاب أن هذه الإشارة الآن، مثلا نفرض أنه إحنا في بلدنا مثلا نفرض نسوي الحركة يمين ويسار الرأس، يعني لا، بعض البلدان لا يرفع رأسه إلى فوق، يعني لا، يعني هذا إحنا مو كلامنا عن لغة الإشارات، وإن كان أحيانا نستعمل الإشارات، لكن لأن القرآن الكريم والروايات الشريفة فيها ألفاظ، فنتكلم عن اللفظ والمعنى حتى آخر شيء نصل إلى معاني القرآن ومعاني الروايات. يصير اختلاف من بلد إلى آخر حسب الأعراف والعادات الموجودة عنده. في العزة بعض البلدان يلبسون أسود، بعض البلدان في أفريقيا يلبس أبيض، إذا عنده عزة يلبس أبيض، تقول له لابس أبيض عزة، واقف في العزة يعزون لابس أبيض، هذه أعراف مختلفة في البلدان.
هذا في نص في نص هذا
نص، لأن عندنا نص، ما عندهم ما عندهم نص، يعني لما ألبس السواد، لأن العرف عندنا أن لبس السواد يدل على الحزن، لو كان الإمام عليه السلام موجود في أفريقيا لكان يقول ألبس البياض. الظروف الموضوعية للرواية تتحكم في الروايات، لذلك الفقيه أيضا يبحث أنه هذه الرواية قيلت ضمن أي ظرف. نفض واحد أفريقي يأتي إلى الإمام عليه السلام، الإمام يعرف عاداته، ماذا ألبس في العزاء؟ يقول ألبس أبيض، يقول أسود. لأن الأسود هناك يدل على الفرح بالعكس عندنا. إذن الظروف الموضوعية للرواية جدا مهم، يعني الفقيه يحاول يستكشف يعني هذه الرواية قيلت في أي ظرف. ومثال أنه قلنا الرطل مكي مدني عراقي على حسب السائل، إذا كان السائل مثلا عراقي والإمام موجود في العراق فيتكلم حينما يقول الرطل يعني يقصد الرطل العراقي. لذلك الفقهاء أيضا يبحثون أنه هذا الرطل في الرواية ما هو المقصود منه، وين يروحون، أي إمام قال هذه الرواية، وأين كان يعيش الإمام عليه السلام. فإذا كان في المدينة يحملون على الرطل المدني، يشوفون السائل عراقي فيشوفون أن هذا الرطل يحمل على يعني الإمام عليه السلام جاوب السائل بناء على ما يريد هو أو بناء على البلد الذي يعيش فيه. هذا الفقيه كله يبحث حتى يصل آخر شيء إلى المعنى. لذلك هناك ظروف محيطة بالروايات. المشكلة الآن كثير من الروايات نقلت إلينا بلا ظروف، يعني ما يتكلم هذا الراوي بعد ما يقول وأنا كنت مع الإمام في هذا الظرف، يقول لك قال الإمام عليه السلام يعطيك الرواية. فهذه الفقيه يحاول أنه يستكشف أولا من هو الإمام، أين كان يعيش هذا السائل، شنو جنسيته، من أين أتى، يحاول يستكشف كل ظروف الرواية لأنها راح تأثر في الحكم الشرعي. لذلك يقول فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما. تفضلوا.
الآن يعني على الكلام هذا يعني نستشعر أن بعض الروايات التي صدرت عن أهل البيت ما كان ناظرين فيها إلى المستقبل، يعني ورع حال الناس.
نعم نعم هذا موجود. نعم لذلك الفقيه يدرس إذا هذا إذا الحكم هذا فقط كان خاص بزمان الإمام عليه السلام مو إلى الأبد. الدور الفقيه بعد أنه هذا الحكم يستمر إلى الأبد أو أنه لا، النفض في زمان الإمام الأول عليه السلام قال شيء بناء على ظروفه، الإمام الثاني قال شيء آخر بناء على ظروفه. كل دور الفقيه أنه يدرس الظروف الموضوعية للرواية، والشغل يعني مو بس حاول يستكشف الظروف.
لأن في بعض الروايات تحس أنه يفصل، أنه يسأل السؤال إذا كان كذا وإذا كان كذا، يعني شلون مثل ما تقول قانون.
نعم
مرات كأننا مستقين السمع من الإمام.
نعم.
نقال كذا فنحاول نشوف الظروف.
نعم. وأكو أحيانًا بعض الأحكام للشخص الجاهل، فهذا اللي كان جاهل بالموضوع نفض ما كان يعلم، فالإمام يقول له شيء. الروايات موجودة عندنا. إلى شخص ثاني يعطي حكم ثاني، لفرض في الحج يقول أنت ما عليك شيء، ما عليك ذبيحة. فهذا شنو ينقل؟ ما يقول سؤاله شنو؟ يقول الإمام عليه السلام في هذا الأمر قال أنه لا كفارة عليك. شخص ثاني يأتي له يقول لا عليك كفارة، فيروح لأصحابه يقول الإمام قال عليك كفارة، يقولون لا، الظاهر الإمام استعمل معاك التقية ولا هذا الحكم أصلا لا كفارة عليه. فهذا يروح للإمام عليه السلام في الرواية استعملت التقية معي، قال لا، قال إذن كيف أنه تقول عليك كفارة وذاك ما عليك كفارة؟ قال لأن أنت كنت عالم وذاك كان جاهل. فإذا الظرف السائل أيضا يكون ظرف خاص، هذا يجهل فيعطي حكم الإمام وهذا يكون عالم فأيضا. فالآن الروايتين تصل إلينا فيقولون يقع التعارض بينهما مع أنه ماكو تعارض بينهم. فالفقيه يدرس هذه الرواية ويدرس هذه الرواية حتى يقول أنه في حالة الجهل لا كفارة عليه، في حالة العلم عليه كفارة. وهذه الظروف قضية الظروف واضحة. الآن نفرض أسألكم سؤال، صلاة الظهر كم ركعة؟ كم ركعة؟
أربع
ركعات. كم ركعة صلاة الظهر؟ شوف أنه الظرف مؤثر، ما كنا قاعدة عامة، أربع ركعات للمقيم ركعتين للمسافر. إذن هذا ظرف السفر وظرف الحضر دخل في الموضوع. إذن الظروف الموضوعية نفض شخص يأتي يقول الإمام قال لي ركعتين وينقل، ما يقول أنه في حالة السفر، والثاني مثلا يقول الإمام قال لي أربع ركعات، وقع التعارض بينهم شلون؟ الراوي ما ينقل الظروف. فهنا يحاولون الفقهاء يستكشفون ظروف الرواية لأنها تأثر في الحكم، وأن هذا الحكم عام إلى يوم القيامة ولا كان خاص لهذا السائل. نفض الآن حتى احنا نجاوب الآن، شخص وسواسي نعرف في الرسائل اللي يدزها نعرف أنه وسواسي، فغالب الأجوبة ابني على الطهارة لأن أدري وسواسي. الثاني يسأل أقول له تبني على النجاسة، والآن هذا رح ينقل مثلا لفظ العالم يقول تبني على الطهارة، وذاك ينقل تبني على النجاسة، شلون؟ لأن هذا خاص، الجواب خاص حق هذا الشخص، هذا مو جواب عام لكل مكلف. وهذا الفقهاء عندهم هذا، أنه في الأسئلة يقول بناء على الفرض في السؤال يجوز، بناء على الفرض في السؤال لا يجوز. فأنت لما تنقل تقول المرجع يقول يجوز، لا، هو بناء على أنت ما فرضت في السؤال أعطاك الجواب بناء على هذا الفرض. لذلك الآن بعض اللوحات اللي ينشرونها فيها أحكام شرعية ينقلون حكم معين، لكن الفقيه مجاوب هذا لأمر خاص، هما ينقلونه كأنه جواب عام، وأنه جواب خاص. هذا أحيانا الشخص المعين أنه يسأل هذا الشخص المعين جواب يكون خاص حقه، يبني على الطهارة، مو أنه يبني على الطهارة كل مكلف، لأن هذا وسواسي، فتقول له ابني على الطهارة تعرف أنه وسواسي. فلما ينقل أو يحط في لوحة المرجع الفلاني قال أنه ابني على الطهارة مثلا في هذه الحالة، لا، هذا الجواب خاص لهذا السائل، وهذا في الروايات هم موجود. فلا بد أن ننظر إلى سؤال السائل ما هو. أحيانا السؤال السائل الجواب خاص بناء على هذا السؤال، وأحيانا الجواب عام. هذا الجواب هل هو خاص للسؤال أو أنه الإمام قاعد يعطيك قاعدة عامة، ما قاعد يعطيك جواب خاص؟ هذا دور الفقيه، أنه عملية مو سهلة، أنه نظن بأن الفقهاء لما يستنبطون عملية سهلة، يجيب الرواية وشوف أنه شنو معنى الرواية ويقول مثل ما احنا أحيانا هم نسوي، خاصة شوي بعد تعلمنا دروس حوزوية بعد نبي نتفلسف قدام الناس شوي، هم تقول قدام زوجتك والله أكو رواية بهذا المعنى، وأنت قاعد تستنبط حكم شرعي. فيكون جدا ننتبه بأنه ما نستنبط أحكام شرعية، ننتبه وايد ننتبه، خاصة طلبة الحوزة. ذاك العامي بعد يقول لك رأي المجتهد، وأحيانا أنت تقول رأي المجتهد لكن يوجد فيه إشكال. شو إشكال؟ أنت مو فقيه حتى تقول يوجد إشكال، أو أنه توجد رواية، شلون الفقيه يستنبط هذا الحكم الشرعي من هالرواية؟ هذه الرواية مو لوحدها، هناك روايات معارضة موجودة، فالفقيه يأخذ كل هالروايات يجمعها آخر شيء يعطينا الحكم الشرعي. إحنا مجرد أنه نظن فقط هذه الرواية، لا، مو فقط هذه الرواية، أو تروح إلى وسائل الشيعة تشوف تحت العنوان أكو 3-4 روايات. الفقيه مو فقط يستند إلى هذه الأربع روايات، يروح إلى باب ثاني أكو رواية لها ربط بهذه الروايات، يأتي للرواية الثانية يربطها ويعطينا الحكم، وعملية مو سهلة. أو يرجع إلى التاريخ يدرس التاريخ وظروف الإمام عليه السلام، أنه كان بناء على التقية ليس بناء على التقية، وهذا كله بحث. أنه أحيانا بعض الفقهاء كانوا يقولون يجينا استفتاء شهر كامل أظل أبحث حتى أجيب الحكم، شهر يروح للكتب ويبحث في القرآن وفي الروايات حتى آخر شيء يعطينا هذا الحكم الجاهز يجوز أو لا يجوز. فالعملية مو سهلة.
ما في إشكال ناخذ من الأمور المستحبة وكذلك فضائل تفسير اللغة مثلا، تفسير التفاسير بدون تحقيق الرواية، تفسير الآية مثلا نوردها، هذا فيها إشكال؟
طبعا هذا خطيب مو عالم، لو بعض الروايات يجيبها أصلا فيها إشكال على الرواية نفسها، يعني الكلام روية عن الإمام الصادق وبعضهم أصلا روية، أو أحيانا المفسر هو قاعد يجيب رأيه أنت تظن بأنه هذا كلام الإمام عليه السلام. لذلك الخطيب لابد يكون محقق أيضا، يعني يتحقق أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة، بعد ذلك أنه حتى لو صحيحة يشوف العلماء يقبلونها ولا ما يقبلونها، فلازم يراجع كلمات العلماء، حط الرواية وشوف أقوال العلماء في هذه الرواية، قد تكون رواية صحيحة وما يقبلونها فأنت ما تنقلها عن المنبر، وقد تكون رواية ضعيفة لكن العلماء يستعملونها فتقدر تنقلها على المنبر. نفض الروايات اللي واردة في فضائل أهل البيت، هم تشوف أنه بعضها إذا مو ثابتة قد يكون فيها غلو زائد ويرفعونها إلى مقام الربوبية مثلا، أو بعض الروايات إذا تنقلها للعوام بدون تفسير، مثلا نفض خطيب يقول أنا الأول أنا الآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأنا الظاهر وأنا الباطن، إذا ما يفسرها للعوام شنو يفهمونه هم؟ وقد أصل الخطيب ما يدري شنو المعنى، ينقل من باب أنه بعض الخطباء، وقلنا ذاك الخطيب اللي يقول أمير المؤمنين حارب عنتر وقدر يقتله، وما يدري لأنه جاهل مو مطلع. ف فإذا الخطيب يكون عالم مدقق عطاء يختلف عن الخطيب العادي. لذلك دائما حاولوا الآية القرآنية تبي تنقلها على المنبر ارجع إلى التفاسير حتى نشوف المعنى اللي ممكن تنقل للناس، ولكل مقام مقال، قد أكو معنى الناس ما يتحملون المعنى. لذلك الكلام تبي تلقي خطبة بين طلبة حوزة أو تبي تنقل خطبة تقول خطبة للناس العوام يختلف المضمون يختلف. فأكون مثلا قد هناك بعض الأمور ولاية تكوينية ولاية تشريعية، نفض بعض الخطباء يقول والحقيقة المحمدية ويسكت، هذا العام شنو يدري عن الحقيقة المحمدية؟ لذلك الكلام مع الناس ما تستعمل مصطلحات، تستعمل أنه كلمات عامة معهم، مصطلحات أحيانا نتيبها إذا كان هم متعودين عليها. لكن نفض الآن واحد فيلسوف يبي ينقل مثلا خطبة للناس ما يتكلم مصطلحات فلسفية أو عرفانية وكذا، ما تجيب ولا مصطلحات حوزوية. نعم إذا كنت طلبة حوزة يختلف أنه تتكلم معاه بناء على أن لكل مقام مقال. لذلك الخطيب بعد دوره أعظم أنه يتكلم مع العوام. نعم قد يكون بعض طلبة الحوزة موجودين في المجلس معه، لكن ما يتكلم مع طلبة الحوزة. لذلك يحتاج أنه جدا يكون في التحضير، يكون يحضر تحضير أم تحضير دقيق. بعض الخطباء يصعدون منبر مو محضر، بناء على المعلومات السابقة يتكلم. لكن أنت الآن باعتبارك طالب حوزة بعد مسؤوليتك أكبر من ذاك الخطيب اللي مو دارس حوزة، فلازم أنه تدقق في كل ما تريد أن تقول، يصير عندك تدقيق في الآيات والروايات، وتحاول أنه تنقل ما يكون مفيدا للناس. بعض الخطباء يقولون أمور أصلا حتى تبحث في الكتب ما موجودة، من وين جايبها ما أدري. بعض الأمور عجيبة غريبة، بعض الخطباء اللي خاصة عندهم قضية فضائل أهل البيت عليهم السلام، بعض الأمور يقولونها ما تدري أصلا المصادر اللي معتمدين عليها، لأن ما يذكر المصدر وتروح تبحث بالإنترنت تبحث عن مصدر هذه القصة ما تجد أصلا له مصدر. نرجع إلى منظورنا، ويسمى استخدامك اللفظ بقصد اختار معناه في ذهن السامع استعمالا، تستخدم اللفظ حتى تخطر المعنى في ذهن السامع، هذا أسميه استعمال. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه، ويسمى اللفظ مستعملا، وهناك سميناه الموضوع، والمعنى مستعملا فيه وأسميناه سابقا الموضوع له. وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ يسمى إرادة استعمالية، وما استعمل يكون مراد استعمالي. حفظها المصطلحات راح تجينا بعدين. فالمتكلم عنده إرادة استعمالية، ما استعمله يكون المراد الاستعمالي، والمستعمل هو اللفظ والمستعمل فيه هو المعنى، ومر سابقا اللفظ هو الموضوع والمعنى هو الموضوع له.
المستعمل هو اللفظ.
نعم المستعمل هو اللفظ، فالمستعمل والموضوع هو اللفظ، المستعمل فيه والموضوع له هو المعنى. في سؤال تعليق؟ اللفظ موضوع والمعنى موضوع له، المعنى الموضوع له، ويحتاج كل استعمال يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.